بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا الليلة مع نوع آخر من أنواع علوم الحديث من خلال ألفية الحديث للإمام السيوطي رحمة الله عليه، وهو الحديث المسلسل. جزاك الله خير ما شاء الله. هو الذي إسناده رجالة قد تابعوا في صفة أو حالة، قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسم، وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة الضبط زك، وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، كأولوية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء. النوع المسلسل هذا نوع مختص بالأسانيد، لا تعلق له بالمتون، فهو بحث إسنادي بحت. إذا نحن عندما نقول مسلسل فنحن نتكلم عن سند، ما بنتكلم عن متن. لا يرد على ذهنك أي شيء متعلق بالمتن. هناك أنواع من علوم الحديث خاصة بالمتن، وهناك أنواع خاصة بالإسناد، وهناك أنواع مشتركة بين الإسناد والمتن. المسلسل خاص بالإسناد. إذا لما نقول هذا إسناد مسلسل، فهو أولا سند، كل ما ذكرناه من تعريف للسند يتنزل على المسلسل. نحن قلنا الإسناد هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن، فيصدق على كل ما يسمى إسنادا، ومنه الإسناد المسلسل. لكن الإسناد المسلسل مع اشتراكه في الأسانيد في كونه حكاية عن طريق المتن له صفة أخرى زائدة على هذه الصفة، وهو كونه مسلسلا. يعني مسلسل؟ التسلسل هو التتابع، جميل. ومعنى التسلسل في الإسناد أي أن كل راوي من رواة الإسناد يقول قولا أو يفعل فعلا أو يكون على حالة معينة، وكل رواة الإسناد يشتركون في هذا القول أو تلك أو هذا الفعل أو تلك الحالة. ليس فقط هذا القول قاله راوي في الإسناد، ولا هذا الفعل فعله راو في الإسناد، ولا هذه الحالة كان عليها راو في الإسناد، بل كل رواة الإسناد اشتركوا في هذا القول أو الفعل أو تلك الحالة. جميل، حيتبين لنا هذا. هو قال هو الذي إسناده رجالة، أي أعني رجالة، لذلك نصبها. جميل، أي أريد رجالة. إذن قد يطلق الإسناد ويقصد به بعضه، لأن الرجال بعض الإسناد. فعندما يقول هو الذي إسناده رجال، أي أقصد رجالة، وليس كل ما يتعلق بالإسناد. قد تابعوا، أي تتابعوا في صفة أو حالة. لما يجي مثلا السند، أحيانا بعض الإسناد يرويه راو مصري عن راو كوفي عن راو شامي، فكل موصوف بإيه أو منسوب بنسبة تختلف عن نسبة الآخر. لكن مصري عن مصري عن مصري من أول السند إلى آخره، أو شامي عن شامي عن شامي، أو كوفي عن كوفي عن كوفي من أول السند إلى آخره، فهذا نسميه تسلسل، هذا نسميه تسلسلا، لأن كل الرواة، يعني رواة الإسناد، قد اشتركوا في هذه الصفة، قد اشتركوا في هذه الإيه. لما يكون مثلا عندنا راوي ثقة لكنه مجرد راوي، ليس موصوفا بالحفظ ولا بالفقه، يروي عن الإمام مالك مثلا وهو إمام فقيه حافظ، عن نافع مولى بن عمر أو عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر. جميل، فتجد أن الإسناد فيه إمام حافظ وفيه غير موصوف بالإمامة ولا بالحفظ، لكن أن يكون السند من أوله إلى آخره كل الرواة من الأئمة الحفاظ، فهذه الصفة اشترك فيها رواة الإسناد جميعا. صح الكلام؟ لما نيجي نقول مثلا أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد روي به ثلاثة أحاديث وهي موجودة في المسند. الإمام أحمد رواها عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، منها حديث لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. جميل، فهذا الإسناد اشترك الرواة فيه في كونهم أئمة حفاظ، مفهوم؟ فقهاء، ليس مجرد رواة. الراوي قد يكون راوي ثقة لكن هو مجرد راوي، يعني قد يكون من الشيوخ الثقات الذين ليسوا حفاظ. طبعا الشيوخ بعرف المحدثين، يعني مش بعرف الصوماليين. الصوماليين الشيخ بالنسبة لهم يعني إمام الأئمة وعلم الأمة، لكن المحدثين الشيوخ عندهم يعني أقل مراتب إيه الرواة. فلان شيخ يعني راوي، مجرد راوي ناقل، بخلاف ما إذا قالوا حافظ. الحافظ دوت من كبار رواة الحديث المتقنين والعارفين بالحديث ونحو ذلك. الشاهد، فقد يكون هناك ثقة في الإسناد ولكنه ليس موصوفا بالحفظ ولا بالفقه، فهذا إذا روى عن حافظ فقيه فهذا لا يسمى تسلسلا، لأن هناك بعض الرواة ليس موصوفا بالحفظ ولا بالفقه. أما إذا كان كل الرواة من الأئمة الحفاظ الثقات الفقهاء فهذا تسلسل في هذا المعنى، هو من أرفع أنواع التسلسل. ولذلك قال وخيره مسلسل بالفقهاء، يعني بالفقهاء المحدثين طبعا، مش بفقهاء مجردا يعني، ها، لأن ممكن يكون فقيه ضعيف الحفظ، ممكن يكون فقيه ليس من الحفاظ، لكن لما يكون جمع بين الحفظ والفقه، ها، فهذا من أرفع الإيه، من أرفع أنواع التسلسل إذا تحقق هذا الوصف في جميع رواة الإسناد. أيضا بعض الرواة قد يروي الحديث بالعنعنة، والبعض الآخر يروي الحديث مصرحا فيه بالسماع، فهذا إسناد وقد يكون إسنادا صحيحا، ما في إشكال في هذا. لكن أن تجد كل راوي من رواة الإسناد يأتي بلفظ صريح في السماع، كل راوي يقول حدثنا 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 سمعت سمعت أخبرنا، أو يستعملون عبارات، بعضهم يقول حدثنا بعضهم يقول سمعت بعضهم يقول أخبرنا، وكلها تدل على التصريح بالسماع، فنقول هذا إسناد مسلسل بالتصريح بالسماع. لذلك قال إيه؟ وخيره الدال على الوصف. خلي بالك بس هنا، يعني إيه الدال على الوصف؟ هو أصلا الشراح تكلفوا في شرح كلمة الوصف هنا، فقالوا أي الوصف الدال على الاتصال. جميل، لكن أنا أتصور أن الوصف هنا مصحفة، لكن هكذا هي وقعت في كل نسخ الايه الألفية مصحفة. والصواب وخيره الدال على الوصل باللام، لأن إذا رجعت الكتب الحديث المتوسعة يتكلمون على أن خير المسلسل ما كان ما دل على الوصل صراحة، أو على التصريح بالوصل، أو بالسماع، أو بالاتصال. فالظاهر أن الوصف هنا محرفة من كلمة الايه الوصل، ولذلك أنا قلت في الشرح إيه؟ قوله على الوصف كأن صوابه على الوصل، لأن هذا مقتضى ما قاله العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أن أفضل أنواع المسلسل أو خير أنواع المسلسل ما كان أدل على اتصال الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا إيه؟ في أوصاف كما قلت، أحيانا بقى في أوصاف أخرى أو أقوال أخرى، يجي مثلا إيه؟ يأتي الراوي يقول سمعت فلانا يقول وهو أول حديث أسمعه من فلان، قال حدثنا فلان وهو أول حديث أسمعه من فلان، قال حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه من فلان، يعني كل راوي يذكر عن شيخه أن هذا الحديث أول حديث سمعه من شيخه الذي يروي عنه الحديث، فالإسناد من أوله إلى آخره. كل راو قصد عندما يذهب إلى الشيخ أول حديث يسأله عنه حديث هذا الحديث اللي هو المسلسل بالأولية، ليحقق لنفسه إيه؟ هذا التسلسل، هذا التسلسل. وهو حديث بيرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث روي مسلسلا هكذا، كل راو يقول عن شيخه هذا أول حديث أسمعه من فلان، من أول السند إلى آخره. لكن العلماء يقولون هذا غلط، هذا الحديث التسلسل فيه ينتهي إلى سفيان، حتى قال الناظم كأولية لسفيان انتهى، أي انتهى التسلسل في هذا الحديث إلى سفيان. أما سفيان عن عمرو وعمر عن أبي سفيان إلى آخره فهذا لم يقع فيه هذا القول، فالتسلسل يقف عند قول عند من روى الحديث عن سفيان، قال هذا أول حديث سمعته من سفيان، أما سفيان ومن فوقه فلم يقول هذه العبارة. في بعض روايات هذا الحديث وجد التسلسل من أول الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون هذا إيه؟ خطأ، والعلماء يقولون هذا خطأ، ولذلك قال إيه؟ وربما لم يوصل. هذا مراد السيوطي من قوله يعني أحيانا التسلسل لا يكون متصلا إلى منتهى الإسناد، وإنما يأتي عند راو معين ويقف التسلسل كأولية لسفيان انتهى، يعني كهذا المثال. مفهوم؟ ولذلك عندما تروح أنت الشيخ تقول له أنا عايز أسمع منك الأولية، ها، وعايز تحصل هذا الإيه التسلسل. أنا أول ما جيت أمريكا هنا لقيت الإخوة جايلي عايزين نسمع منك الأولية، عايزين عشان يلحقوا بقى يكون أول حديث.
واضح. فبعض الإخوة يروحوا كده للشيوخ عايز الأولية، فالشيخ يديله إسناد الأولية إلى رسول الله مسلسلا إلى رسول. طب ده غلط يعني، هذا أصلا خطأ. لكن لو أعطاك الإسناد مسلسلا إلى سفيان بن عيينة فهذا هو الصواب. أما إعطاؤه لك الإسناد مسلسلا إلى سفيان ثم من سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيضحك عليك، يبقى أنت ما أخذتش حاجة، ما أخذت إلا إيه يعني اسما أو حبرا على ورق، يعني ليس إيه ليس له معنى عند علماء الحديث. لكن إحنا للأسف بنحب الإيه الشكليات، يعني بنحب أنا معايا إسناد بالأولية. وأنا عن نفسي يعني إذا سألت هذا السؤال لا أعطيه لأحد. ليه يا أخي؟ لا يكون همك الأولية ولا الأخروية، فليكن همك العلم نفسه. هو عايز يجي لك من آخر الدنيا عايز يسمع منك الأولية، وبعد ما ياخد منك الأولية خلاص انتهى العلم بالنسبة له، هو الأول والآخر. هذا هذا يعني يعني من عدم البركة في العلم. لا يكن همك فقط إيه العلو بالسند أو الحصول على السند، وإنما يكن فليكن همك الفقه في الحديث وفي معنى الحديث وفي العمل بالحديث. أيضا يجي مثلا بعض الرواة يقول حدث سمعت فلانا، يعني يذكر إيه شيخه وقال لي كذا وكذا، يذكر إيه قولا يقرنه بسماعه لهذا الحديث من الإيه الشيخ. وكل راو يقرن بروايته أو بسماعه لهذا الحديث من الشيخ هذا القول، فتجد هذا القول إيه وقع فيه الإيه التسلسل. وأغلب المسلسلات في الواقع لا يصح تسلسلها، حتى قال السيوطي وقلما يسلم في التسلسل من خلله. أغلب المسلسلات ملفقة، عشان أريحك يعني ملفق يعني إيه ممكن يكون في بعض مراحل الإسناد أو طبقات الإسناد راوي الكلمة فجي بعد كده إيه بعض الرواة الكذابين ألصق هذه الكلمة مع كل رواة الإسناد حتى يوهم أن هذه الكلمة أو هذا القول أو هذا الفعل قاله كل الإيه الرواة ليظهر الإسناد وكأنه مسلسل وليس هو أصلا مسلسلا على الحقيقة. لكن لا تلازم بين ضعف التسلسل وضعف الحديث، قد يكون الحديث صحيحا أي ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الخلل في التسلسل الذي اقترن بإسناده، وإلا فالحديث بدون هذا التسلسل صحيح. إذن لا تلازم عندما نقول هذا التسلسل غير صحيح لا يعني أن الحديث غير صحيح، قد يكون صحيحا زي حديث إيه اللي هو المسلسل بالأولية. احنا قلنا من التسلسل من بعد سفيان إيه لا يصح صح، لكن المتن نفسه هو إيه الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هو هذا المتن الذي إيه روي بهذا الإسناد المسلسل. جميل. فالمتن صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما طعن العلماء في إيه كون التسلسل متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا شك أن أفضل أنواع التسلسل هو التسلسل إما بالأئمة الحفاظ وإما التسلسل بالألفاظ الدالة على الاتصال، بالألفاظ الدالة على الإيه الاتصال. قال ومن مفاده أي من فوائده زيادة الضبط زكن، زكن أي علم، زكن دائما الايه في المنظومات نجد هذه الكلمه زكن. في حاجه
يقولون ما نسمع شيء،
مين اللي ما بيسمعش؟
اللي في البيوت.
لا دي بقى مشكله بقى
مثلا يشغل
ها
انا زي ما هو ما غيرت
غيرني. قال ومن مفاده زيادة الضبط الزكن، كلمة زكن ايه كما قلت بمعنى ايه؟ علم. تجد في المنظمات كثيرا كلمة زوكن دي هم بيكملوا بها البيت، يعني احيانا يحتاجونها في ايه، في قفل الايه البيت في القافية. يعني انا ما بحبش هذا، يعني انا ما بحبش ان انا اضطر الى ان احط كلمة في النظم ها لمجرد ان ايه اقفل البيت، لا إيه يعني اغير البيت بحيث يأتي بشكل افضل، او اضع كلمة لها معنى يضاف للايه للباب. المهم قال ومن مفاده زيادة الضبط. ايه زيادة الضبط؟ هقول لك انا حاجة، انت النهاردة لما تقول سمعت فلان يقول كذا وكذا، زي ما تقول سمعت فلان يقول كذا وكذا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية وكان في المكان الفلاني وقال يومئذ وكان قد صنع لنا وليمة وحضر من الشيوخ فلان وفلان وفلان، ذكرك بالأمور التي لابست واقترنت بسماعك لهذا الحديث يدل على إتقانك للحديث نفسه. انت لم تتقن فقط الإسناد والمتن، انت متذكر كل ما اقترن بهذا الحديث من امور من اقوال وافعال واحوال، ها فهذا يدل على ايه؟ على انك اتقنت الحديث. حتى واحد مثلا لما يجي تخبره بخبر يقول لك لا انا مش مصدق، اديني اماره، فتقول تذكر يوم كذا وكذا وفعلنا كذا وذهبنا للشيخ في الساعه الفلانيه وكان ها، فالامارات دي تدل على انك اتقنت فعلا الايه الحديث لكونك اتقنت التفاصيل. جميل. ولذلك الامام احمد رحمه الله كان يقول ايه، اذا كان في الحديث قصه فاعلم انه محفوظ او ان الراوي ضبط. اذا كان في الحديث قصه فاعلم ان الراوي ضبط الحديث. ليه؟ كونه يحفظ القصه دليل على اتقانه لاصل الايه الحديث. لو انه لم يتقن حفظ الحديث لا اكتفى بان يذكر فقط القول المرفوع المضاف الى رسول الله، صح؟ لكن كونه يذكر القول المرفوع ويذكر المناسبه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام هذا القول او المناسبه التي حدث بها شيخه بهذا الحديث، هذا يدل على ايه؟ على اتقانه وحفظه لهذا الحديث كما ينبغي. ايه هتروح البيوت؟ هتروح تتأكد في البيوت؟ ايه لغيت؟ طيب ماشي جميل. هذا هو اهم ما ينبغي ان يعرف في المسلسل. الامام الذهبي رحمه الله يقول افضل المسلسلات المسلسل بسورة الصف، اي بقراءة سورة الصف، يعني كل راوي يقرأ سورة الصف حال إيه؟ الحديث. والمسلسل بالمصريين، يعني إسناد من أوله إلى آخره مصريون. والمسلسل بالدمشقيين، إسناد من أوله إلى آخره دمشقيون. والمسلسل بالمحمدين، الإسناد من أوله إلى آخره كل راوي فيه اسمه إيه؟ محمد. قال الإمام الذهبي هذه الأربعة الأسانيد هي أصح ما يروى في التسلسل، أصح ما يروى في التسلسل. ننتقل إلى نوع آخر هو غريب ألفاظ الحديث. في احنا قلنا الغريب، شرحنا الغريب اللي هو التفرد، هذا متعلق بالنظر في عدد من يروي الحديث، لكن هنا نقصد غرابة اللفظ، يعني الألفاظ القليلة الاستعمال التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية معرفة معانيها. قال أول من صنف فيه معمر، اللي هو معمر ابن المثنى أبو عبيدة بالإيه؟ بالهاء، لأن عندنا أيضا من العلماء الذين صنفوا في الغريب الإمام القاسم ابن سلام أبو عبيد بدونها، كلاهما صنف في الغريب وكلاهما من أئمة اللغة، لكن أبو عبيد له كتاب الغريب وهو كتاب كبير وهو عمدة، أما معمر ابن المثنى فهو صنف قبل طبعا أبي عبيد لكن كتابه صغير جدا، لكن كلامه موجود نقله العلماء، والبخاري في الصحيح ينقل عنه في شرح إيه؟ في شرح الغريب سواء إذا وردت كلمة غريبة في القرآن أو في الحديث تجد البخاري يقول إيه وقال معمر كذا أو وقال أبو عبيدة كذا، جميل، أو ينقل كلامه ولا يعزوه إليه وهو معروف أنه كلامه، معروف أنه كلامه لشهرته بذلك. قال أول من صنف فيه معمر والنضر اللي هو النضر ابن شميل قولاني، يعني اختلف العلماء كونهما في عصر واحد، فاختلف العلماء من هو الأسبق، فهنا بيتكلم عن الأسبقية من حيث التصنيف، لكن كلاهما صنف، كلاهما صنف. قال والنضر أي النضر ابن شميل وقولاني وقوم أثروا، أي هناك قوم تابعوا أو تابعوا هذين العالمين في تصنيف الغريب والكلام في غريب الحديث وشرح الكلمات الغريبة الواردة في الحديث، زي مين؟ زي الإمام أبو سليمان الخطابي له كتاب مطبوع في 3 مجلدات، والإمام ابن قتيبة في غريب الحديث له أيضا له كتاب في مجلد، وابن الجوزي له كتاب أيضا في مجلدين، وغيرهم طبعا الزمخشري له الفائق أيضا وهو مطبوع، ومن الكتب التي جمعت كل هذا وزادت عليها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير، وهو من أفضل الكتب وأجمعها، وهو سيشير إليه. قال وابن الأثير يعني في كتاب النهاية له وهو مطبوع متداول، وأنا كنت اختصرته لكن لم يطبع، يعني أنا طبعا اختصرته لكن لم يطبع، لكن أنا عملت كتاب معجم، المعجم المفسر لكلمات الأحاديث الواردة في الكتب التسعة، وده مطبوع وموجود على النت، يعني PDF اللي عايز ياخده، يعني خلاص بقى مشاع. المعجم المفسر لألفاظ المفسر لكلمات الأحاديث، أحاديث الكتب التسعة، مجلد 550 صفحة كده أو 530 صفحة. أول من صنف فيه معمر والنضر قولاني، أيهما الأسبق، النضر أم معمر ابن المثنى، وقوم أثروا أي وقوم تابعوا هذين العالمين في التصنيف. قال وابن الأثير يعني في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر الآن أي في هذه العصور المتأخرة أعلى أي أفضل ما صنف في هذا العلم أي كتاب النهاية له، ولقد لخصته، وملخص السيوطي لكتاب ابن الأثير أظن اسمه الناظر المنير أو حاجة زي كده، نسيت اسمه، دور النظير أو حاجة النثير، أنا جبت اسمه في صحيح، جزاك الله خير. لكن أنا رأي الكتاب طبع أيضا هو، لكنه اختصره، مش اختصره، اعتصره، يعني ما تفهمش منه حاجة، لازم ترجع لابن الأثير عشان تفهم، لأنه ابن الأثير يأتي باللفظ النبوي مثلا ويشرح، ها، فيذكر مثلا في المادة حديث أو حديثين أو 10 بحسب المادة والحديث الواردة في تحت هذه المادة، فقد يكون اللفظ الواحد له أكثر من معنى، فابن الأثير يشرح هذا اللفظ في في كل موضع يأتي فيه، جميل، يجي السيوطي يشيل كل الأحاديث ويجيب المادة ويقول معناها كذا وكذا 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 وكذا، يعني يأتي بمعنى كذا ويأتي بمعنى كذا ويأتي بمعنى كذا، ولا يذكر هذا المعنى مختص بأني حديث وهذا المعنى مختص بأني حديث، فتحتاج أنك ترجع للأصل عشان تفهم ما المراد من هذا المعنى، ما الحديث المقصود من هذا معنى، مفهوم هذا الكلام؟ فلم لا يشبعك هذا المختصر. قال ولا قد لخصته مع زوائد تعد، فعن به أي اعتني بهذا العلم، العلم الغريب، لأن إذا أنت لم تعتني بمعرفة معاني الألفاظ النبوية لسيما الغريب منها أي قليلة الاستعمال، فلربما إيه فسرت الحديث تفسيرا غير صحيح لكونك لم تفهم اللفظ على الوجه الصحيح، لم تفهم اللفظ على الإيه الوجه الصحيح. قال ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. هذا البيت كله موجود في العراقي، السيوطي أخذه من العراقي، وأنا خدته أيضا لكن جعلته قاعدة عامة في العلم في أوائل الألفية. فعنى به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، يعني ما ينفعش أنك أنت إيه تفسر اللفظ الحديثي بالتخمين بالحدث بالظن، وإنما ارجع لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في غريب الحديث غير أهل الاختصاص في الحديث. يعني قد يكون الرجل إماما في الحديث لكنه ليس من المختصين بغريب الحديث. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو إمام الدنيا في الحديث رحمة الله عليه سئل مرة عن مسألة من مسائل الغريب، أي غريب ألفاظ الحديث، فماذا قال؟ قال سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم. يعني يشير إلى إيه أبي عبيدة وأمثاله من علماء الإيه اللغة المختصين بشرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله بغير علم. شوف الإمام أحمد على جلالة قدري يحيل على أهل الاختصاص في غريب الحديث مع أنه من أئمة الحديث. مش معنى أنه من أئمة الحديث يتكلم في أي جانب من جوانب الحديث، لأن الحديث له علوم كثيرة كما قال الشاعر وجدنا في الحديث كل علم ومن فقه ومن كل اللغات، وجدنا في الحديث كل علم ومن فقه ومن كل اللغات. يعني تجد مثلا في بعض الحديث زي حديث ليس من البر الصوم في السفر، جميل، في تجد بعض الروايات ليس من بر أم صيام أم سفر، ها دي لغة حمير، هي لغة عربية أصيلة لغة صحيحة. يجي واحد يقول لك إيه هذا غلط يروح مغيرها يخليها ليس من البر، لا الرواية كده الرواية كده واضح. طبعا حتى غريب الحديث كما قال بعض العلماء ليس في الحديث غريب إنما أنت الغريب، يعني أنت لبعدك عن اللغة فصرت تستغرب بعض الكلمات. أما العربي الأصيل لا يستغرب هذا، لا يستغرب إيه هذا كان كلامه. حتى قال في قصة دايما بيحكوها في كتب الغريب أن رجلا أعرابيا، وطبعا الأعراب دول أصل اللغة، أن رجلا أعرابيا أغمي عليه فلما أفاق وجد الناس ملتفين حوله. طبعا واحد أغمي عليه أكيد الناس مهتمة به، فلما أفاق وجد الناس ملتفين حوله فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة. افرنكعوا يعني ما لكم اجتمعتم علي كاجتماعكم على رجل مجنون، انصرف. طبعا هو بالنسبة له كأعراب دي لغته، احنا بالنسبة لنا ايه ايه افرنكعوا دي معناها نقعد نبحث بقى في كتب اللغة يعني ايه افرنكعوا مش كده ولا ايه؟ صح، زي البيت المعروف وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. بيضرب مثلا هذا البيت بيضرب مثلا على ايه؟ ان ابن اللبون اللي لسه بيرضع ها اذا لو ما لز في قرن اللي هو عايز ينطح بقى ينطح ازاي انت لسه يا ابني ورور انت لسه ورور لم يستطع صولة البزل القناعيس اللي هم ايه الفحل الكبير لا يستطيع ان هو يغلبه. هذا هو عايز يقول كده يعني هو عايز يقول كده بس قالها باللغة بتاعته. فعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن فعن به. وخيره أي خير أنواع الغريب، أي خير أنواع تفسير الغريب، يعني كيف نفسر الغريب. قال وخيره ما جاء من طريق نوع عن الصحابي وراو قد حكوا. يعني أنا إذا جاءت كلمة غريبة عايز أفسرها، طبعا العلماء في علماء الغريب، لكن علماء الغريب نفسهم ها اللغة قد اللفظ من حيث اللغة قد يحتمل أكثر من معنى، لكن إذا جاء في رواية أخرى، جاء في رواية أخرى نفس الحديث ها مروي بلفظ آخر، وهذا اللفظ الآخر فيه تفسير لللفظ الأول، فهذا أفضل من باب تفسير الحديث بالإيه؟ بالحديث. وهذا يفعله الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري، كلما جاء لفظ حديثي يفسره إيه؟ بلفظ آخر في رواية أخرى. جميل، ابن حجر مبدع في هذا الجانب ها. وخيره ما جاء من طريق أي في رواية أخرى أو لنفس الحديث أو عن الصحابي، لأن الصحابة عرب وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراوي لأن الراوي الحديث أعلم بمرويه من غيره. قد حكوا يعني العلماء حكوا أن هذه من أفضل ما يفسر به الكلمات الغريبة والألفاظ الغريبة التي تقع في الأحاديث. طبعا الغريب الحديث يعني غريب الحديث، لكن لا يختص الغريب بالحديث. العلماء في كتب الغريب يشرحون الألفاظ الغريبة الواردة في حديث رسول الله أو الواردة في الآثار عن الصحابة والتابعين ونحو ذلك. مفهوم؟ نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.